بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الفضل والإنعام، ذي الفضل والإنعام والإجلال والإكرام. أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل جلاله وتقدست أسماؤه. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيوننا وأسوتنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله، إمام الهدى وسيد الورى، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أمة الإسلام، فها قد أظلتنا أيام فاضلة وليال مباركة، والله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار سبحانه. ومما اختاره جل جلاله من الأزمنة والأيام، أيامنا هذه التي نعيشها، العشر الأوائل من ذي الحجة. أيها المسلمون الكرام، أمة الإسلام، طوبى لمن بلغه الله هذه العشر، وهنيئا لمن أدركها وقد جعل نصب عينيه اغتنامها ونيل ما فيها من الفوز والأجر الكبير وموعود الفضل والأجر. وليال عشر، الآية الكريمة في صدر سورة الفجر، قسم رباني عظيم تقف عنده النفوس المؤمنة موقف الاستشعار لعظمة تأتي في كلام العظيم سبحانه. يا كرام، لو أن عظيما من العظماء تكلم بكلام يقع موقع العظمة في القلوب، ترتجف له الأسماع وتهتز له الأبدان وتتيقظ له الأفهام، فكيف بكلام ملك الملوك ورب الأرباب العظيم سبحانه؟ لا، بل ويقسم جل جلاله. فما ظنكم بهذا القسم الذي يأتي في كلام العظيم سبحانه؟ ربنا عز وجل يقسم بما شاء من خلقه، لكن إقسامه سبحانه بشيء من مخلوقاته دلالة على عظمته وتنويه بشأنه. هكذا هو القسم في قوله وليال عشر، إنها عشر ليال أقسم الله سبحانه وتعالى بها في صدر سورة الفجر. يقول الإمام الرازي رحمه الله تعالى في ذكر معنى هذه في ذكر معنى هذا القسم الذي يأتي في كلام الله سبحانه وتعالى في مواضع عدة، يقول رحمة الله عليه: اعلم أن هذه الأشياء التي أقسم الله تعالى بها لا بد وأن يكون فيها إما فائدة دينية مثل كونها دلائل باهرة على التوحيد، أو فائدة دنيوية توجب بعثا على الشكر، أو مجموعهما. ولأجل ما ذكرناه اختلفوا في تفسير هذه الأشياء اختلافا شديدا، فكل أحد فسره بما رآه أعظم درجة في الدين وأكثر منفعة في الدنيا. وليال عشر هي هذه الأيام التي نعيشها أمة الإسلام، بها فسر جل السلف من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم جميعا معنى قوله سبحانه وليال عشر. في رواية ابن عباس التي أخرجها الطبري وغيره، يقول رضي الله عنهما: إن الليالي العشر التي أقسم الله بها هن الليالي الأول من ذي الحجة. وهكذا هو المأثور عن ابن الزبير رضي الله عنهما، وعن عكرمة ومجاهد وقتادة ومسروق والضحاك وابن زيد وغيرهم كثير من مفسري كتاب الله الكريم. هذه الليالي العشر إنما جاء القسم بها دلالة على عظمتها ومكانتها. وقد أخرج الطبري أيضا والإمام أحمد والنسائي من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والفجر وليال عشر، قال: عشر الأضحى. وعند أحمد بلفظ: إن العشر عشر الأضحى. يقول الحافظ ابن كثير وابن عساكر رحمة الله عليهما: إن المتن في رفعه نكارة، وإن كان السند في ظاهره مستقيما، والله أعلم. والمقصود أيها المباركون أن الأيام التي نعيشها، هذه الأيام الفاضلة، هي من أعظم أيام الدنيا وأفضلها على الإطلاق. ونحن في مجلس الليلة وليلة الأربعاء بعون الله نتناول في ظلال هذه الفضائل التي خصت بها أيامنا العشر هذه، نغشى فيها معاني الآيات والنصوص الواردة. وسيكون الحديث منقسما في هذين المجلسين على أمرين: أحدهما في مجلس الليلة، وهو الحديث عن فضيلة هذه العشر إجمالا، وأما مجلس اللقاء المقبل بعون الله، فسيكون تفصيلا لفضائل العمل التي خصت بها هذه العشر المباركة التي نعيشها. يكون حديثنا عن هذه العشر المباركات رجاء أن يكون لنا أوفر النصيب من اغتنام فضلها ونيل بركتها، رجاء ألا نعيشها كما نعيش سائر الليالي والأيام طيلة العام، وحق لنا والله فإنها ليست كأيام العام ولياليه، ونحن أيضا لا ينبغي أن نكون فيها كما نحن في سائر أيام العام ولياليه. ليس عقلا ولا حكمة ولا منطقا مقبولا أن يكون لنا في الظرف الاستثنائي والزمان المتغير أن يكون لنا فيه شأننا المعتاد الذي نألفه من أنفسنا طيلة العام. أما وقد اختلف الزمان من حولنا وخص بفضل إلهي كريم، حري بنا أن نعيش ذلك الفضل وأن نكون نحن أيضا على قدر ذلك الاختلاف حرصا وهمة واجتهادا. فهلموا رعاكم الله. يقول الله سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر، يعني لذي عقل رشيد ولب وفهم حصيف أن يدرك معاني هذا القسم الإلهي الكريم. إذن القسم بالليالي العشر واحد من هذه الأقسام التي قال الله عنها: هل في ذلك قسم لذي حجر. نعم، إن القسم بها كما تقدم دلالة على عظمة شأن وتنويه بأمر عظيم يراد لأمة الإسلام أن تعيش هذه العظمة وأن تدرك هذا الفضل. ومن أجل ذلك جاءت النصوص الشرعية في الكتاب والسنة مبينة جوانب هذا الفضل، مبينة معاني ما في هذه الفضائل والبركات على وجه التفصيل، وهذا ما سنعرضه في هذا اللقاء بعون الله سبحانه وتعالى. فأول ذلك قسم الله جل جلاله بهذه الأيام كما تقدم في قوله سبحانه: وليال عشر. وثانيها توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لفضل هذه الأيام والحث على اغتنامها ودفع النفوس وحفزها إلى الإقبال على ما فيها من خير عظيم وموعود كريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وفي رواية الترمذي: ما العمل في أيام أفضل، وفي رواية أرجى، وفي رواية أزكى. أرأيتم هذه الألفاظ النبوية؟ بالله عليكم إلى ما كان يشير صلى الله عليه وآله وسلم لأمته، إلى أي فضل وخير كان يفتح لها أبوابه. كان يقول: اغتنموا عملا صالحا يقع في هذه الأيام موقعا عظيما لا يعدله شيء ولا ذروة سنام الإسلام. هكذا بإطلاق ما من أيام. إذن لا أيام في الدنيا على الإطلاق أعظم. ومن أجل ذلك تناول أهل العلم المسألة بالنقاش: هل الأفضل هي أم العشر الأخيرة من رمضان، العشر الأواخر؟ والقول الذي يجمع بين فضيلة هذه وتلك أن يقال: إن أيام العشر الأول من ذي الحجة أعظم فضلا، وأما ليالي العشر الأخيرة من رمضان فهي أعظم من غيرها، تفريقا بين الليل والنهار ودلالة على عظمة ما اختص به كل عشر منها. وقد قال أبو عثمان النهدي رحمه الله: كانوا يعظمون ثلاث عشرات، العشر الأخيرة من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من محرم. فالمقصود أنها يجمعها الفضل والعظمة وتتفاوت، فهذه العشر الأول من ذي الحجة معظمة على سائر أيام العام وأعظمها يوم النحر، والعشر الأخيرة من رمضان ليالي مباركة لياليها مفضلة على ليالي سائر العام وأفضلها ليلة القدر. إذن فالفضل ها هنا مطلق ما من أيام، وهذا واضح في صريح قوله عليه الصلاة والسلام للدلالة على أنه لن يجد إنسان يوما عظيما في فضله ومكانته يفوق هذه العشر. ثم قال العمل الصالح، وأطلق العمل هاهنا وجعله على عمومه، فلا يوجد شيء من جنس العمل الصالح إلا وهو داخل في قوله عليه الصلاة والسلام أنه يقع أحب إلى الله عز وجل في هذه الأيام من غيرها من أيام الدنيا على الإطلاق. العمل الصالح فيهن أحب إلى الله، والأجل ذلك تبادر إلى أذهان الصحابة رضي الله عنهم هذه المقارنة التي وجدوا وفهموا من إطلاقه عليه الصلاة والسلام أنه لا سقف يحدها، فانطلقت أفهامهم إلى أين؟ إلى أعلى شيء في مراتب الأعمال، إلى ذروة سنام الإسلام. قالوا يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ ففاجأهم الجواب، قال ولا الجهاد في سبيل الله. تدري ما معناه؟ تدري أن المراد أن صدقة وبرا ومعروفا وذكرا وآية من القرآن وعملا صالحا وخطوة تمشيها إلى الصلاة وبرا وكل وجوه البر، ما تعمله في هذه الأيام يفوق فضلا ومحبة عند الله سائر الأعمال التي هي أعظم منها وأفضل، ومنها الجهاد في غير هذه الأيام. إلا صورة واحدة استثناها النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يعدلها شيء فضلا عن أن يفضل عليها، قال إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، هذا المجاهد بالمال والنفس قبل الله ماله وقبل نفسه فاستشهد في الجهاد في سبيل الله. ما عدا ذلك فافتح عينيك عبد الله لتدرك أن عملا صالحا قليلا أو كثيرا تبذله تعدل به من العمل الصالح أضعاف أضعافه في غير هذه الأيام الفاضلة. هذه الدلالة في قوله صلى الله عليه وسلم وحثه الكريم لأمته المباركة كان من أجل اغتنام هذا الفضل، كان من أجل حث النفوس وإغرائها، فأعظهم به والله من نصح نبوي كريم من نبي رؤوف رحيم حريص على أمته صلى الله عليه وسلم، وأحرى به والله أن يكون لأمته في مقابل هذا النصح والحرص أن يكون لها من الاستجابة والإقبال والفهم عنه صلى الله عليه وسلم ما أراد عليه الصلاة والسلام أن يدل أمته عليه من أبواب الخير. فمن أقبل أقبل والله على خير عظيم واستجاب لنصح نبي كريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يدخل في الحديث في سياق فضائل هذه العشر إجمالا أمة الإسلام الحديث عن الأيام المعلومات، فإن هذه الأيام العشر هي المقصودة بقوله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. أجل، فبناء الكعبة المعظمة وأمر الخليل إبراهيم عليه السلام بالتأذين في الناس بالحج كان من أجل إقامة هذه المعاني العظام وتحقيق هذه المقاصد الجليلة اللام للتعليل. يقول الله لنبيه وخليله إبراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات. هذه أيام يا كرام من أجلها بنيت الكعبة، من أجلها نودي الناس بالحج، من أجلها تقدم الجموع وتتتابع الوفود وتحتشد الألوف المؤلفة كل عام في هذه المشاعر العظام مكة الكعبة والصفا والمروة وعرفة ومزدلفة ومنى، من أجل هذا المعنى الكريم في هذه الأيام المباركات المعلومات. أيضا من فضائل هذه العشر المباركات أنها داخلة في عداد الأشهر المعلومات التي جعلت ظرفا زمانيا لإقامة نسك الحج إلى بيت الله الحرام. قال الله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات، والأشهر المعلومات في قول جمهور المفسرين وهو أرجح الأقوال أنها شهران وعشرة أيام، شهر شوال وشهر ذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، وهي أيامنا التي نتحدث عنها في قوله تعالى وليال عشر، هي أيام جعلت ظرفا لهذه العبادة الجليلة وهذا المنسك العظيم. حسبكم من شرف هذه الأيام أن كانت خاتمة أشهر الحج المعلومات التي يشرع فيها الدخول بنسك الحج إلى بيت الله الحرام وليس قبلها أو بعدها. فمن نوى الحج قبل حلول الأشهر المعلومات أو بعد انقضائها لم ينعقد إحرامه بالحج. نعم قد يكون عمره، لكن هذا التخصيص له دلالة عظيمة لمكانة هذه الأيام. والله عز وجل عندما يخص بعض الأوقات والأيام والأزمنة لتكون ظرفا للعبادات فحسبكم بها شرفا وفضيلة ومناسبة لتلك العبادة التي تختص بها تلك الأزمنة التي جعلها الله تعالى ظرفا لهذا المعنى ولتلك العبادة أو الأخرى. ويدخل في سياق الحديث عن فضائل هذه العشر أنها اشتملت على أمور عظيمة وأيام فاضلة كل واحد منها له شأنه وله عظمته وله مكانته، واجتمع فيها أيضا من أمهات العبادة، واجتمع فيها من فضائل الأعمال الصالحة التي لا يجتمع في غيرها مثلها. يقول الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى عن هذه الأيام العشر وسبب تفضيلها وبلوغها تلك المنزلة العظيمة والقدر الرفيع من بين سائر أيام العام عند الله سبحانه، قال: لأنها تجتمع فيها أمهات العبادة التي لا تجتمع في غيرها. ويقصد رحمه الله أنه يجتمع فيها الصلاة والصيام والصدقة والإنفاق عموما والحج، وهذا لا يكاد يجتمع في غيرها إطلاقا، فضلا عما يقع فيها من الأضحية والذبح، ذبح الأضحية والهدي للحجاج وما يدخل فيها من عموم وجوه البر، فإنها سبب لتفضيلها. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى عن تفضيل هذه الأيام العشر وما أودع فيها من فضيلة العمل، قال: فرائض الأعمال في هذه العشر أفضل من الفرائض في غيرها ومضاعفتها أكثر، والنوافل فيها أفضل من نوافل غيرها، لكن نوافل العشر ليست أفضل من فرائض غيرها. وهذا للتنويه، انتهى كلامه رحمه الله للتنويه لئلا يظن أن نافلة من النوافل تفوق فضل فريضة، فإن هذا ليس من ميزان الشريعة إطلاقا. يا كرام، عاش سلفنا الصالح رحمة الله عليهم إدراكا عظيما لفضل هذه الأيام كما سيأتي ذكره بعد قليل. وإذا وقفنا على دلالة تفضيلها جملة، لأنها أيام أقسم الله بها، لأنها أيام يفوق فيها فضل العمل الصالح محبة عند الله فضل غيره وإن كان أعظم منه في غير هذه الأيام، ولأنها الأيام المعلومات التي من أجلها شرع الحج إلى بيت الله الحرام لشهود المنافع وإقامة ذكر الله سبحانه، ولأنها خاتمة الأشهر المعلومات التي ينقضي بهن زمن الحج وظرفه الذي يعقد فيه النسك لقصد بيت الله الحرام لحج بيته والوقوف بالمشاعر العظام، فإنها أيضا أيام جمعت بين طياتها من الفضائل التي خصت بها بعض أيامها، وها أنا ذا أشير إليها إشارة موجزة. فمن ذلك يوم عرفة، يوم التاسع من ذي الحجة، تاسع هذه الأيام العشرة. وما أدراكم ما يوم عرفة؟ اليوم الكريم العظيم عند الله عز وجل، وعلى قول ابن عباس وغيره رضي الله عنه إنه اليوم الذي أقسم الله تعالى به في سورة البروج وشاهد ومشهود. فإن اليوم المشهود هو يوم عرفة على هذا التفسير لكثرة ما يشهده الناس ممن يحج بيت الله الحرام ويقف على صعيد عرفات. يوم عرفة خير يوم طلعت عليه الشمس، معدود في أفضل أيام الدنيا، حتى إن بعض أهل العلم ذهب إلى أنه يوم الحج الأكبر، وإن كان الراجح أنه يوم النحر، لكنه الإشارة إلى عظمة هذا اليوم. خير يوم طلعت عليه الشمس، خير الدعاء دعاء يوم عرفة. هذا يوم من أيام العشر يا كرام، يوم عرفة الذي سيأتي تفصيله في المجلس المقبل إن شاء الله، وما يشرع فيه من الدعاء للحاج ولغير الحاج. ما يشرع فيه من الصيام بغير الحاج وتكفيره لسنتين، سنة قبله وسنة بعده. يا إخوة، إن لم يكن في أيام العشر إلا هذا اليوم، يوم عرفة الذي امتن الله تعالى به علينا ذلك اليوم، فقال يوم عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لو لم يكن في العشر يوم فضيل سوى هذا اليوم، والله لكفى، لكفى أن تكون هذه العشر عشر كالنجمة المتلالئة في سماء أهل الدنيا، عشر تتوقد بهجة وزينة وضياء وإشراقا. يوم عرفة يكرم الله فيه العباد جميعا، حجاجا وغير حجاج. أما الحجاج فحظهم هناك في صعيد عرفات، الدعاء والمناجات والابتهال والسؤال وطلب الدعوات والإجابة والعتق من النار. يوم عرفة ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. ليس الحجاج فقط، هذا باب متاح لكل أمة الإسلام الموحدة التي تقبل على ربها في هذا اليوم العظيم. وسيكون لنا حديث بالتفصيل عن فضل هذا اليوم من بين الليالي العشر. إن لم يكن في العشر سوى يوم عرفة لكفاها فضلا، فكيف إذا جئنا نتحدث عن يوم النحر، اليوم العاشر، يوم العيد، يوم العاشر العشرة من ذي الحجة، الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. يوم النحر هو يوم العاشر، ويوم القر هو يوم الحادي عشر، حيث يقر الحجاج فيه بمنى بعدما قضوا أعمال الحج ومناسكه يوم النحر. أعظم الأيام يوم النحر، فيه يذبح لله وتعلن أمة الإسلام كلها تكبيرها لله يوم العيد، قائلة بعبارات تملأ الفضاء وتشق أفق السماء، تلهج قلوبها قبل ألسنتها: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يوم النحر سمي يوم النحر لأنه يوم لا يعلم كم ينحر فيه من الدماء قربة لله إلا الله، والله لا يحصيهم إلا الذي خلقهم سبحانه وتعالى. تقبل أمة الإسلام على عبادة عظيمة، النحر لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فصلي لربك وانحر. تقبل أمة الإسلام، فمنهم من ينحر الأضاحي في شرق بلاد الإسلام وغربها على اختلاف الدول، وكل أمة الإسلام تشهد فرحة العيد بذبحها لأضحيتها، تكبر وتعلن التوحيد لله وهي تتقرب إليه بهذه العبادة العظيمة. وأما هنا في مكة والمشاعر فيوم مختلف، يوم النحر، يوم فرحة لا تسعها القلوب لعباد أذن الله لهم بالوقوف بين يديه في صعيد عرفات قبلها بليلة، يوم عرفة. وإذا هم يوم العيد قد خرجوا أفاضوا من عرفات واستغفروا الله وذكروه كثيرا، وهم يؤملون نيل ذلك الموعود العظيم. من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، تالله ما أبهاها من فرحة الشعور بالميلاد من جديد. ولسنا نشبه يوم عرفة بشيء إلا بمخاض كبير تشهد فيه الألوف المؤلفة الميلاد من جديد، يعيشون حياة عنوانها الصفاء والطهر والنقاء، صفحات بيض ليس فيها سالف أوزار أو خطايا متراكمة، وقد حطوا تلك الأوزار عن ظهورهم على صعيد عرفات. انصرفوا وهم يعظمون الرجاء في الله، يعظمون الرجاء العظيم في الله سبحانه وتعالى أنه قد غفر ذنوبهم وستر عيوبهم وبيض صفحاتهم وأذن لهم بالميلاد من جديد. هذا يوم النحر تعيش فيه الأمة فرحة عظيمة بالغة، تعيش فرحة غامرة، سعادة تشهدها أمة الإسلام جميعا، ولا عجب، فإنه يوم عيد. أعظم الأيام عند الله يوم النحر، فيه تذبح الأضاحي وينحر الهدي، فيه ينتهي الحجاج من أعمال حجهم برمي الجمار وطواف الإفاضة والحلق والسعي بين الصفا والمروة، فيه تكبر أمة الإسلام حجاجا وغير حجاج، فيه تعيش الأمة، يعيش العالم، يعيش الكون علويه وسفليه، التكبير العظيم لربنا الكبير سبحانه وتعالى. إن لم يكن في ليالي العشر سوى هذا اليوم خاتمته وخاتمته مسك، لكانت أياما عظيمة حرية بأن تدرك أمة الإسلام عظمتها وفضلها. فكيف وقد سبقه يوم عرفة؟ فكيف وهي خاتمة الأشهر المعلومات؟ كيف وهي الأيام المعلومات التي من أجلها بنيت الكعبة وأذن في الناس بالحج؟ يا كرام، أما إنها أيام عظيمة إي والله، جليلة القدر عند الله، عظم الله شأنها وأقسم بها، وحث نبينا صلى الله عليه وسلم على الإقبال عليها واغتنام فضلها والنيل من بركاتها. فمثل هذا الحدث الكوني العظيم الذي تشهد فيه الدنيا بأسرها اختلافا جليلا وحدثا فريدا، أيليق به أن يمر علينا مرور الكرام؟ أيحسن بنا؟ هل تقبلون بالله عليكم؟ أيرضى عاقل لنفسه؟ أيرضى مؤمن حريص على حظ نفسه باحث عن سعادته وفوزه ونجاته؟ أيرضى أن تمر به هذه الأيام العشر كما تمر عليه سائر أيام العام؟ لا والله، غير لائق أبدا، ولا يحسن بنا أبدا. لقد عاش سلفنا يا كرام، عاشوا تعظيما عظيما والله لهذه الأيام. نحسبهم والله حسيبهم أنهم يعظمون ما عظم الله ويعظمون ما عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكرم به من مؤمن يبلغ هذه الدرجة من تعظيم ما عظم الله، أكرم به من مؤمن والله، وأحرى به أن يكون قريبا من عفو ربه ورضاه عندما نعيش مرحلة تمتلئ قلوبنا فيها تعظيما لأمر يعظمه ربنا سبحانه، وتعظيمنا تشهده جوارحنا تظهر على صفحات حياتنا. كان سعيد بن جبير رحمه الله تعالى إذا دخلت العشر الأول من ذي الحجة يجتهد اجتهادا لا يكاد يقدر عليه، وهو يقول: لا تطفئوا سرجكم هذه الليالي، وينادي بإيقاظ الخدم للسحور ليلة عرفة يحثهم على صيام ذلك اليوم العظيم. وقد تقدمت مقولة أبي عثمان النهدي، كانوا يعظمون ثلاث عشرات: العشر الأخيرة من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من محرم. هذه الأيام العظيمة يا كرام حري بنا أن نعيشها تعظيما عظيما يليق بها، لأن ندرك أن فضلها إنما يدرك بالخطوة الأولى من تعظيمها. وتعظيمها ليس شعارات ترفع ولا كلاما بالألسنة يقال، بل هو سلوك عملي ينطلق من ملء القلوب اعتقادا وفضلا بتعظيم هذه الأيام. تدري ما الذي ينشأ عن ذلك؟ ينشأ عنه تغير جذري وإعادة لموازين النفوس من جديد، وأول ذلك الشعور اليقيني أنه لا يليق بي أن أكون اليوم كما كنت بالأمس، كيف وقد دخلت العشر؟ لا يليق بي أن تمر بي ليالي هذه الأيام العشر كسائر ما كنت عليه في سائر ليالي العام، كيف وأنا أعيش أيام العشر؟ إن مد الله في أجلي فأدركت فضلها، ثم ليس لي منها نصيب، لقد كان الموتى إذن والله أحسن حالا مني، والله المستعان. إن لم يكن لي في هذه الأيام الفاضلة بحث عن مغنم وأجر وفضيلة وحسنة تثقل بها الموازين، فما معنى أن نعيشها يا كرام عيش الغفلة والإعراض وعدم إدراك ما فيها من الفضل؟ والنصوص بين أيدينا حاضرة وقد سمعتم طرفا منها. ومن خطوات التعظيم التي تعيشها القلوب هذه الأيام أن ندرك أنها أيام إنما ينطلق منها القلب تعظيما لربه سبحانه وتعالى، وأعظم التعظيم توحيد الله الخالص وتجديد معنى استحقاقه سبحانه بالعبادة، وإفراده جل جلاله بالطلب والدعاء والتوجه والقصد والرجاء وسائر أعمال القلوب، فإنها مما يتقرب به إلى الله في هذه الأيام الفاضلة عباد الله. فليس إدراك فضل العمل دوما يكون بعمل الجوارح وإن كان مطلوبا، لكن حتى لا تنصرف الأذهان عندما يكون الحديث عن فضائل العشر من ذي الحجة أن الحديث عن صيام وصدقة وتلاوة قرآن وإنفاق وإطعام ونغفل عن أعمال القلوب التي بها يتقرب العبد إلى ربه، بل هي آكد وأعظم وأوجب. نعم، فما توحيدك عبد الله؟ أو ما التفت إلى قوله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من تعظيم القلوب لربها في هذه الأيام إدراكا لفضلها أن تمتلئ القلوب تعظيما لربها، فتنطلق تلهج بذكر يقطر تعظيما لله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الفاضل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، قال: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. أو ما شعرتم أنها معان يملأ بها المؤمن قلبه ولسانه تعظيما لله؟ هذه إذن جانب من جوانب التعظيم لله بتعظيم هذه الأيام. تهليلنا توحيد لله، تكبيرنا صريح التعظيم لله، فالله أكبر من كل شيء، وحمدنا لله اعتراف بفضله ونعمته، وهو من وجوه التعظيم لله جل جلاله. إذن هو تعظيم قلبي ينطلق من هاهنا أولا يا كرام، أن تعيشه القلوب إدراكا لفضلها وتعظيمها. ثم إن عاشت القلوب هذا المعنى العظيم من التعظيم لله في هذه الأيام العشر ألفت خيرا كثيرا، ووجدت والله خيرا تقبل عليه من كل نواحيها. فمن ذلك أنها ستكون أكثر إقبالا على الطاعة ونشاطا وانطلاقا ومسارعة إليها، أنها ستكون أكثر انكفافا عن المعاصي والحرمات والشهوات التي طالما أوقعها فيها الشيطان، وطالما زج بها في تلك الحفر والخنادق من الشهوات والشبهات والمعاصي واقتراف السيئات. لكنها عندما تعيش لحظات تستشعر فيها أنها أيام فاضلة عظم الله شأنها، وأن الله أقسم بها في كتابه: والله لينبعثن باعث التعظيم في القلوب ليكفها ويشعرها بأنه كيف وقد عظم الله هذه الأيام. ومثل هذا المعنى مما تتقد به جذوة التقوى في قلوب أهل الإيمان معشر المؤمنين. ومن معاني التعظيم التي تعود بالخير على أهل الإيمان إذا ما امتلأت القلوب تعظيما لله في هذه الأيام تعظيما لما عظم الله، هو صدق التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والعودة إليه، ومن ذلك كثرة الاستغفار. وفي هذا خير عظيم يشأته العبد وتعيشه القلوب المسلمة لتكون بعد العشر خيرا منها عما كانت عليه قبل. ولا يزال في المجلس يا كرام حديث أكثر تفصيلا عن فضائل هذه العشر، وقد كان مجلس اليوم حديثا مجملا عن جملة ما فيها من الفضائل التي دلت عليها النصوص الشرعية، لكن سيأتي الحديث تفصيلا بعون الله تعالى عما اشتملت عليه هذه العشر في ثناياها من فضائل خاصة ببعض أيامها أو ببعض العمل الصالح فيها. لكن حسبنا وقد أدركنا أول يوم من أيام العشر ونحن نعيش ثاني لياليها أن ندرك يا كرام أن الأنفاس فيها نفيسة، وأن الدقائق فيها شريفة، وأن الساعات فيها والله حرية بأن تكون مملوءة مغنما وربحا وخيرا وأجرا وفيرا. فالله الله في اغتنام العشر، فإنها أيام العشر هي من الأشهر الحرم، وهي من الليالي العشر، وهي من الأيام المعلومات، وهي من الأشهر المعلومات، ونعيش فيها فضلا كريما من رب كريم سبحانه وتعالى. واعلموا أن هذا الفضل مفتوح أبوابه لكل أمة الإسلام، لا يستثنى من ذلك أحد، ولا يحرم إلا محروم، ولا يبتعد عن باب الله عبد يطرد من رحمة الله. لكن العبد إنما يقبل آخذا بزمام نفسه مقبلا على طاعة ربه ومولاه. فأقبلوا رعاكم الله، فإنها أيام فاضلة يوشك أن تنقضي، وهي سراع والله، فحري بنا أن نؤجل كثيرا من ثانويات أمورنا في الحياة. ثم همسة في أذن الآباء والأمهات أن يقبلوا على بنيهم وبناتهم، على أولادهم في بيوتهم، ليكونوا أكثر اعتناء بهم. فرحم الله أبا وأما كانوا أحرص ما يكونون على أولادهم هذه الأيام المباركة، يشركونهم في الفضل، يزرعون في نفوسهم الطرية هذا الفضل وتلك البركة، يحثونهم ولا يزالون يرعون تلك النبتة الغضة في نفوسهم بالسقيا والحث والتوجيه. فإذا ما اشتد عود أحدهم في شبابه وفتوته إذا بها نفوس قد تصلب عودها في طاعة الله وأورقت محبة لله وأثمرت عملا صالحا تتسابق في مرضات الله. فاللهم بلغنا في أنفسنا وفي أولادنا وأهل بيوتنا وسائر إخوتنا وأحبتنا ما نرجو من خير عظيم خزائنه بيدك، ونسألك يا رب أن تجعلنا في هذه العشر وفي غيرها من خيرة عبادك الصالحين وحزبك المفلحين وأوليائك المتقين يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وارزقنا إلهي بفضلك وتوفيقك السداد في القول والعمل، في القول والعمل. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، اغفر يا رب لهم وارفع درجاتهم وكفر سيئاتهم وارزقنا برهم أحياء وميتين يا رب العالمين، واجمعنا بهم وأزواجنا وذرياتنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك يا رب من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه، ونسألك الدرجات العلى من الجنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا هدى وإيمانا وتقى. اللهم إنا نسألك لنا ولأمة الإسلام تفريج الكربات وتيسير العسير ورحمة الأموات وشفاء المرضى يا ذا الجلال والإكرام. أنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. فيا رب ألزمنا عتبة العبودية وارزقنا السعادة الأبدية، وادفع عنا وعن كل مسلم كل شر وبلية يا رب العالمين. اللهم يسر لحجاج بيتك الحرام هذا العام أداء نسكهم في خير ويسر وأمن وعفو وعافية وسلامة يا رب العالمين. اللهم من أكرم وفدك فأكرمه، ومن أعانهم فأعنه، ومن حفظهم فاحفظه، ومن يسر عليهم فيسر عليه يا حي يا قيوم. ونسألك يا رب من واسع فضلك وجودك وعطائك ما أنت أهل له، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. سبحانك ربنا وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل يا رب وسلم وبارك على الرسول المصطفى والنبي المجتبى سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.